لم أقضي حد هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسان ومثلي من يغي ما لي سوى روحي وبذل نفسي في حب من يهواه ليس بمسرفي فلئن رضيت بها فقد أسعفتني يا خائفة المسعى إذا لم تسعفي أخفيت حبكم فأخفانية حتى لعمري كدت عنه أختفي وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي لغار وإن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذرفي غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي دعاك تعني بي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي.
لا إله إلا الله تعالى في علاه جل جلاله أحق أن يحبه كل عبد وكل مخلوق، ومن خصص بنفخ الروح فيه المشرفة بالإضافة إلى ذلك الباري أحق أن يتعلم معاني المحبة وأن يحب هذا الإله بمحبة هذا الإله، وأن يموت صبابة في محبة هذا الإله، مولى الجمال مولى الكمال مولى الإفضال والإنعام والإسداء بكل الإحسان. الحق تبارك وتعالى جعل روح هذا الإنسان مجبولة على المحبة لإحدى أو لأحد أسباب ثلاثة، إما الإنعام والإفضال والإحسان، وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وإما الحسن والبهاء والنضارة والجمال بكل معانيه، وإما الكمال، فكلما اعتقدت كمالا وعلوا وسموا ورفعة في شيء أحبته على قدر ما تعرف من كمال ذلك شيء تحبه، وكلما اتسعت المعرفة اتسعت المحبة. الكلام عن هذه المحبة دقيق وعميق، يحتاج إلى وجود بالكلية أولا، كلية الإدراك والفهم والإحساس والشعور، ثم كلية التعظيم والإكبار، وكلية التوجه والإرادة والرغبة الصادقة، عسى إذا اجتمعت الواحد منا هذه المعاني ينفتح له باب فهم يتصل بباطنه في المحبة. إن كانت المحبة من أجل إنعام وإحسان وإفضال فلا يوجد شيء أحسن إليك، لا أب ولا أم ولا أستاذ ولا قريب ولا صديق بأي إحسان إلا وأصل هذا الإحسان منه، وقد أحسن إليك بخلقه وخلق الذي أحسن إليك، وبتيسير الإحسان على يديه وتسييره لك، فكل الإحسان راجع إلى الرحمن وما بكم من نعمة فمن الله. إذن فمن من أجل الإحسان أحق أن يحب من هذا الإله؟ تقول فلان أحسن إلي، فلان أكرمني، فلان وقف معي، فلان أعطاني، فلان وفلتان والأفراد والجماعات هم مخلوقون له، وخلقك قبل من العدم، وهو الذي يسخرهم لك في الوقت الذي يريده. فكل إحسان وصل إليك فصورته بأي سبب، ولكن حقيقته من المسبب. وأنعم عليك وأحسن إليك بنعم ما يصل إليها عقلك ولا ينتهي إليها استيعابك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن كنت تحب من أجل الجمال، فما هو الجمال بكل معانيه في ظاهره وباطنه وحسه ومعناه وروحيه وسريه وقلبيه وقالبيه؟ ما هو الجمال في الأجسام، في الأشجار أو في منادر السماوات أو الكواكب أو النجوم، أو جمال الإنسان، أو جمال أيضا في حيوان يراه الإنسان من غزال أو من مما قال الله تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وكل أنواع الجمال كلها خلقه وإيجاده، ولكن حقائق الجمال الأسنى بكل معنى من جميع الجوانب له سبحانه وتعالى. وكل الجمال الذي يبديه في الخلائق ذرات من سر خلقه وإيجاده وتكوينه. إن كنت تحب من أجل الجمال فمن أحق بمحبتك من الرحمن الرحيم الحي القيوم سبحانه وتعالى، الذي سر خلقه وإيجاده وتكوينه يبرز في كل ما خلق. أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي، سطح الأرض، رفع السماء، إيجاد النجوم والكواكب، بث هذا الهواء والأكسجين، كله ترتيب بديع وجمال رباني خلقه في الوجود. وتشاهد آثار جمال هذا الخالق في كل ما خلق. قدر فهدى وأعطى وأحسن كل شيء خلقه، وأعطى كل ما يحتاج إليه من ترتيب شؤونه، حتى تجد جمالا في ترتيب النمل لمساكنه ولجلبه الطعام ولتدبير عيشه ولتعاونه مع بعضه البعض ولوجود، وتجد مملكة النحل والجمال في ترتيبها واختيار الشكل الهندسي المسدس البيوت الأنسب لهذا العسل الذي تأتي به، والإيحاء الرباني أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ماء، ثم كلي من كل فسلكي من كل الثمرات فسلكي سبل ربك ادعني إلى غير ذلك. هذا جمال الحق متجلي في كل شيء. ووراء هذا الجمال الموضوع في الخلق جمال روح معنوي أعظم حسنا وأجل بهاء وأشرف سناء، وكله في عالم خلقي. وراء هذا الجمال جمال الذي جمل وخلق هذا الجمال، الذي لا يتأتى أن يحاط به ولا أن يستوعب وصفه، بل يقول أجمل الخلق المشاهد لأسنى معاني جمال الخلاق وهو رسول الله محمد. في كل ليلة هو يطالع الجمال الأسنى يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإن كنت تحب من أجل الكمال فأي شيء فيه كمال إلا بتكميل الله، أي شيء فيه كمال، أي مخلوق فيه معنى من حقيقة الكمال فهو مما أعطاه الله تبارك. لكن الكمال المطلق من كل وجه لله، ثم لا يوجد في عالم الخلق كمال أتم ولا أجمل من كمال عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بمؤمن حلما ورفقا. فالجمال والكمال الموهوب في البرية مجمعه ومنبعه ومصدره في الخلق محمد بن عبد الله. لكن كل هذا الجمال والكمال بل والإحسان إذا كان للوالدين إحسان إلينا، للمحسنين إحسان إلينا، بأنواع الإحسان، فما هناك في عالم الخلق إحسان كإحسان محمد الرحيم الرؤوف الذي جعله الله سبب الخلق والوجود وسبب الإنقاذ والإرشاد والشفيع الأعظم في يوم القيامة والسبب الأقوى لدخول الجنة صلى الله عليه وسلم. فإحسانه فوق كل إحسان، حتى إذا اشتد الحال بالناس وقال كل نفسي نفسي وفر المرء من أخيه وأمي وأبيه ويقول أمتي أمتي يا ربي أمتي ما ينسعك، فما هناك إحسان من أحد يمكن أن يصل إليه كإحسان محمد. لكن كل هذا الإحسان والجمال والكمال وإن انتهى في الذروة إلى محمد الذي لا يبلغ مدى كمالاته، كله فرع، فروعه وأصوله إلى أصل الأصول في عالم الخلق كله يرجع فرع. من خلقه؟ من أنشأه؟ من أوجده؟ من اختاره؟ من اصطفاه؟ من اجتباه؟ فالجمال جمال الله، والكمال كمال الله، والإحسان إحسان الله، لكن بثه في الوجود بهذا الترتيب البديع. فليش أنت قاعد في الحياة مولع بذا مولع بذا وناسي؟ ناسي الذي أنشأ، الذي أوجد، الذي خلق، رب الإحسان كله، رب الجمال كله، من له الكمال كله. وأول كمال متميز به عن جميع الخلق مهما كمل الخلق أنه الموجود بذاته، الموجود بإيمان، يعني واجب الوجود لا افتتاح لوجوده ولا ابتداء لأوليته، وهذا ما يتأتى في مخلوق آخر. النقص موجود في كل المخلوقات حتى أرباب الكمال منهم، يعني لم يكن موجود ثم كان معدوم، والعدم نقص أو كمال، عدم نقص ما عادش ينقص من العدم، ولكن هذا أمر يعم جميع الكائنات، العرش والكرسي والجنة والنار والإنس والجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه. إذن إن كنت تحب بسبب الإحسان أو بسبب الجمال أو بسبب الكمال فوجب أن تكون محبتك القوية لرب الإحسان والجل الله الذي خلق جل جلاله. لكن هذه المعاني في دقتها يتلقاها المؤمنون بهذا الله، والحمد لله على نعمة الإيمان. كل من عرف شؤون الأرض والجيولوجيا وما فيها، عرف شؤون طبقاتها، عرف شؤون الزراعة وأصنافها وخصوصياتها، عرف شؤون الهواء والفضاء والطبقات والكواكب والنجوم، عرف شؤون الجسد والصحة التي فيه والشرايين والخلايا، عرف شؤون البحار وما فيها أو نوع الحيوانات، ولم يعرف من الذي خلقها. فكل معرفته من أولها إلى آخرها محصورة مقطوعة عن الأصل تنتهي إلى أن لا تفيده. والذي يقول لو عرف الإنسان كل الكائنات والمخلوقات ولم يعرف الخالق فكأنه لم يعرف شيء، لأن معرفته تصبح محدودة ومقصورة ومنتهية ثم لا تفيده لأن مقطوعة عن الأصل. لكن معرفة هذا الإله فوائدها عظيمة، ولكن بروز أعظم فوائدها تبدأ من حيث تنقطع فوائد بقية المعرفات كلها. معرفتك بأي شيء تنقطع عند الموت ولا تبقى؟ في واحد يجي عند الموت يقول أنا خبير زراعي، أنا مهندس كبير، لأن أنتفع بهندستي، ولا شيء من هذا. كل المعارف والمعرفة تروح، لكن معرفة الله تبدأ الفوائد حقها تظهر أكثر. مهما كان استفاد في حياته الدنيا ذوقا وشوقا وطمأنينة وولعا بهذا الله، إنسان مخلوق بيمشي بين الناس وقلبه مولع برب الناس الخلق، هذا إنسان ما هو إنسان، ما كأنه في الأرض، ما كأنه على ظهر الأرض، رأى عجائب مهما حصل من فوائد ومنافع في الحياة وعزة وشرف، لكن عند الموت تبدأ الفوائد أكثر لمعرفة هذا الإله ولمحبة هذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه. لهذا من أين يستقي الناس هذه المعرفة أو هذه المحبة؟ لأن المحبة على قدر المعرفة، يستقونها من تعرف الحق إليهم كيف تعرف الحق إليهم؟ أجل ما تعرف إليهم بإرسال الرسل، أرسل إليهم الرسل عن الله بوصفي كذا واسمائي كذا وخلقتكم لأجل كذا ومرجعكم يكون إلى كذا وكذا، بدايتكم هذا وهذه نهايتكم جل جلاله. يتعرف الناس عبر الرسل على هذا الإله وعظمته جل جلاله وتعالى في علاه. ومن هنا كان أتباع الأنبياء تختلف مراتبهم على قدر معرفتهم ومحبتهم إلى أن جاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الرعيل الأول الذين سبقوا إلى الإيمان والإسلام من السابقين الأولين المهاجرين والأنصار أعظم من فقه عظمة هذا الإله وعرف علوه وسناه جل جلاله، فكانوا أشد حبا لله ورسوله من كل شيء، حتى كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما. فكانوا في هذه الأمة النجوم الساطع بأنوار المحبة والقدوة الكاملة، والسابقون أولون مهاجر مصر والذين اتبعوهم يقول الله، يعني من جاء بعدهم طريقه يتبعهم، هؤلاء يرتبط بهم حصل هذا الدوغما، ماشي ارتباط ما في، ما يجد شيء من حقائق المحبة من حقائق المعرفة من حقائق اليقين. لأجل هذا كان هذه المواضيع في خصوص الأمة يتحدثون عنها ويتكلمون عنها، كلامنا فيها نوع من التجري والتطاول الذي نضطر إليه، المضطرون إليه، ولو وجدنا من يكفينا في هذا المجال ممن هم أهل وأهل ذوق وجب علينا نسكت ونأخذ منهم، لكن عند اختفائهم واستتارهم مع عدم انقطاعهم ما ينقطعون في الأمة ويبقى أخي في الأمة، عند اختفائهم واستتارهم وحاجة عموم الأمة إلى من يكشف لها الطريق للوصول إلى هذا الأمر أو يمد لها حبل إلى أن تتصل، اضطر أمثالنا وإن لم يكن أهلا أن يتكلم وأن يخوض في المعنى من حيث مد الحبل للوصول إلى حقيقة المعنى، ومن حيث فتح باب التشويق والترغيب، لأن الحق يمد بهذا السر من عظم شوقه وصدقت رغبته وكملت وجهته وطلبه للأمر. لذلك تجدون في هذا المقرر عندكم ترجمة للشيخ صاحب الأبيات عمر بن الفارض عليه رحمة الله، الذي كانت وفاته قبل 800 سنة وسبع سنوات، توفي قبل 807 سنين. شوفوا الكلام الحي، منين الحياة جاءت في هذا الكلام؟ لأنه حي قلبه بمحبة الحي الذي لا يموت، فصارت منافع كلامه ما تموت. تقول لي في وقته مثلا قبل 800 سنة أنواع المفكرين أنواع المخترعين أنواع المهندسين أنواع الأثرياء، إيش بقي من كلامه؟ إيش بقي من أثارهم التي ينتفع بها؟ كان ما حد في وقته مهندسين، ما حد في وقته مخترعين، ما حد في وقته ملوك، ما حد في وقته أثرياء كثير، هاتري كلامهم النافع المفيد اليوم. بل الذين يتحدثون عما يتعلق بمعرفة الخلق الغالب تجد في كلامهم قبل 800 سنة إلى اليوم قصور ونقص، وقد اكتشفت أشياء كثيرة تغير فيها الكلام حقهم، خاصة الذين كانوا مقطوعين عن هذا الخالق ويتحدثون فقط عن الكون من حيث منتهى قدراتهم التفكيرية والعقلية يتكلموا. ما قبل 800 سنة، قبل 80 سنة الذي يتكلمون في الطبيعة والذي يتكلمون في الفضاء ويتكلمون هذا، الآن كلامهم خلاص ما عندهم منافع، قد جاءت اكتشافات بعده زحزحت الكلام هذا وروحته وانتهى، لأنهم كانوا يتكلمون عن الكون مع انقطاعهم عن المكون. لكن مثلا حتى الكلام عن الكون في كتيب مثل هذا اسمه الحكمة في مخلوقات الله الإمام أبو حامد الغزالي، تحدث عن الأرض عن البحر عن الفضاء عن النجوم، يسمى الحكمة في مخلوقات الله، مع مرور هذه السنين اليوم إلى اليوم ما يكتشف شيء غير ما قال، كلما اكتشفوا شيء، بل بعض أشياء تحدث عنها الآن تدرس في بعض الجامعات في الدول العربية والدول في الخارج كذلك، كأنها مكتشفات حديثة وهو محد تكلم عنها في كتابه قبل 700 سنة، عليه رحمة الله تعالى، 900 سنة، قبل 900 سنة تكلم عنها في كتابه، لأن معرفته بالكون كانت فرع عن معرفته بالمكون. هذا قبل 900 سنة يتحدث عن كروية الأرض. أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين ما يعون كروية الأرض ويظنون أنها مسطحة هكذا فقط وليست بكروية، دورانها ودورانها، فكان يتحدث عنه عجائب النبات. تعرف أن الذين اتصلوا بالخالق هم خير الخلائق وهم أشرف الخلائق. جاءوا لكم بترجمة عن هذا الشيخ لتعرف أنه أقام شؤون أذواقه ومحبته على العلم، متصل بالكتاب والسنة والعلماء الأكابر ينتج عنهم، والده كان معتنيا به وكان ملاحظا له وورثه ما عنده من همة ونية وعلم، وقد كان صاحب علم وتقوى وورع وطلب لأجل القضاء والمناصب المظاهر الحسية رفضها واعتزل، ووقف على ابنه يمد بالمعاني الشريفة العالية حتى استقى وكسي بهذه السقية والكسوة. واصل بعد والده السير وذهب إلى الحرمين الشريفين وأخذ عمن بهم العلم، ورجع بعد ذلك إلى مصر، وكانت له الحياة العجيبة في هذا الجانب إلى أن جاءته الوفاة في عام 32 و600 عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إلى آخر لحظات فته معلق بأمور في محبة الإله زادت على محبة الأرض والسماء والجنة والفردوس الأعلى وكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، حتى لما عرض له وهو عند موته عروض من الجنة نعيمها صاح وبكى وقال: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية علقت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. ثم في منازلة قدوها في آخر حياته الآن في السكرات يحفظون عنه هذا، نازله من برد الرضا وانكشاف الجمال الأسنى ما يطمنه أنه من أهل القرب الخاص، فتكلم بغير هذه الأبيات فرحا بلقاء الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. إذن شؤون الذوق كله وهو المتعلق بالركن الثالث من أركان الدين، ركن الإحسان، الذوق كله متعلق هنا. هذا الذوق الذي عبر عنه النبي بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه. لو وقفت عند كأنك تراه بتأخذك بكلك، بس أنت ما تفكر تمام بصفاء وهمة، لو فكرت بصفاء وهمة كأنك تراه، إيه؟ كأنك ترى، أنت تعرف نفسك لو رأيت إنسان عزيز عليك كيف يكون حالك؟ لأن كأنك ترى من؟ كيف تعبدك؟ أن تعبد الله كأنك ترى في عظمته وجلاله وكبره. الله، إيش عاد يبقى عندك؟ تبقى مستغرب كلك فيه. أن تعبد الله كأنك ترى، هذه حقائق الذوق المرتبطة بالعلم النافع. واجعل العلم مقتدانا بحكمه، بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. ها؟ وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر لهم هم أينما كانوا. أقول بنى أموره على العلم الصحيح بالشريعة الغراء المسند عن الرجال. نازله من الذوق العظيم ما نازله مما ينسب في العالم أو اشتهر في العالم باسم التصوف أو باسم الصوفية وما إلى ذلك، والمراد صفاء الباطن والاستعداد للمعرفة الخاصة، والمعرفة الخاصة هي المثمرة للمحبة الخالصة. المحبة هذه لله جل جلاله من أعلى مقامات الدين، من أعلى مقامات اليقين. كل ما قبلها من المقامات وسيلة إليها، وكل ما بعدها نتيجة عنها. فوسطية وأساسيات وقوة أسرار الدين في المحبة. لهذا كان الحد الأدنى من المحبة إذا لم يوجد في القلب يوجد إيمان أصلا، ولا يكمل الإيمان إلا بقوة المحبة في القلب. والمحبة لهذا الإله سبحانه وتعالى تحررك وتطهرك وتنقيك عن الشوائب التي تحرف باطنك ووجهتك إلى محبات مقطوعة. معنى محبات مقطوعة تتولع بشيء ترى أن فيه لذة أو فيه فائدة أو في عندك رغبة له، ثم لا يلبث أن يضمحل ويتلاشى، وقد تكون نتائجه سيئة وقبيحة أو تعب وراءه شديد. هذا محل اجتهاد إبليس وجنده في صرف أحاسيس بني آدم أن لا يرتقوا إلى ذوق محبة الله، وأن يستبدلوا بها محبات مقطوعة هذه مفصولة قاصرة، حتى لا ينفذوا إلى محبة الرب. يعني إذا نفذوا إلى محبة الرب انسلوا من سلطة الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يعني إذا وصل نور المحبة إلى القلب صار هذا المحب مولع بهذا الإله، ما يقدر إبليس بمختلف الخيالات أن يحرفه ولا أن يصرفه، يؤثر الله على كل شيء. لهذا لا تقوم أساس الأدواق هذه التي هي الركن الثالث من أركان الدين إلا بعلم صحيح في الإسلام والإيمان. الركن الأول والركن الثاني الإسلام والإيمان، عليهما تقوم الارتقاء إلى الركن الثالث وهو شأن الذوق، أن تعبد الله كأنك ترى. إن هناك عند الاتصال بهذه المحبة جرت سنة الله أنها ما تسري إلا بالاتصال بالذين سبقت لهم المحبة قبلك، تسري من واحد، كما لم تسري إلى أمة إلا من قبل نبيها، ثم من قبل الذين أخذوا عن هذا النبي إلى من آمن من بعد كذلك الشأن. هذا الشيخ أحد الذين اشتهروا بين الأمة بالمحبة هذه الخاصة، حتى أطلق عليه سلطان العاشقين. يتحدث عن شيء من الذرات اللي يمكن الحديث عنها، لأن حقائق هذه المحبة وجدان وذوق يصعب التعبير عنه، إنما يتحدث عن آثاره، عن نتائجه، عن صفات أصحابه. فما يستطاع تعريف حقيقة المحبة لأن أمر ذوقي باطني. هذه المحبة قد يصعب التعبير عنها في الأذواق الحسية حتى، لكن إذا اتصلت بالأصل محبة الإله الذي خلق الأمر أكبر وأجل وأعظم. أنت في العالم الحسي في مكان من ذوق، يقال لك مثلا في التفاحة بعض التفاح حلاوة، يقول نعم بعض التفاح حالي في حلاوة. طيب السكر في حلاوة، يقول نعم السكر في حلاوة. مرحبا بعض الموز حالي، يقول هذا موز حالي. تمام بعض البرتقال يجي حالي، يقول حالي. بس هذا الفرق، حلاوة التفاحة، حلاوة السكر، حلاوة البرتقالة، حلاوة الموزة. هتشرح بشر حتى تبين حلاوة سكر ما هو كما حلاوة التفاح. ايش الفرق؟ في فرق كذا، في تحدث. لما ان الامر ذوقي، مع انه الحسي ذوقي، ذوقي حصل التعبيرات ما تفي، تقول ليه الفرق؟ نعم هذا حلي وهذا حلي، بس في فرق. الفرق بتعب انا وياك، بضل لي بشرح بعد ما اجيب كلام منهم، ولا بتعرف تعال انا شوف خذ التفاح كل، ها شيل السكر، ما عرفت فرق بعد ما ذاق يعرف صحيح بعد ما ذاق هو ممكن يعرف الفرق. أما التعبير أو هذا الإشارات أشار إليها الشيخ في هذه الأبيات ويذكر أولا حقيقة في المحبة، ما كل من قال أنا أحب الله يحبه، الحق تعالى يذكر هؤلاء الكفار الذين تولعوا بالمحبات الباطلة المنقطعة، يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يعني كحب الذين آمنوا لله، يعني يمثلونهم كأنهم إله، لكن قال لا ما يستوون، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه حق، حق هنا هو حقيقة هو أصل، أما ذاك كلام باطل كله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الله أكبر. يقول لك هذه المحبة أول علاماتها، قال إذا أنا ما متت فيك وتقطعت أوصالي من فرط المحبة والشوق، أنا ما وفيت بحق المحبة، ما أنا صادق في المحبة، ها؟ هذا أول علامة، لما أقضي حق هواك ما قمت بحق محبتك ولا أنا صادق في محبتك، إن كنت الذي إذا كنت أنا الشخص الذي لم أقضي فيه أي في هواك أسن، يعني لم أمت فيه أسن، إذا لم أمت شوقا ومحبة ما أنا صادق في المحبة، لأن من عرفك ما يملك إلا أن يموت فيك. قد يعبرون عن هذا بغلبه على الإنسان حتى يقولون هذا الإنسان هذا ولو يحب حتى الطعام يقول هذا بيموت فيه، هذا فلان بيموت، يقولون هكذا ولا هذا فلان مات فيه، فلان ميت فيه، فلان خلاص يعني معلق به تمام، انا اخذ عقله لبه، هذا واحد. لكن هذه المحبة العلية السامية الطاهرة النقية اللذيذة الحالية التي ليس لها مثيل في حلاوة مطعومات ولا مشروبات ولا منكوحات ولا ملبوسات ولا مركوبات ولا شيء في الدنيا ولا في الآخرة، هذه المحبة العالية الرفيعة توصل بصاحبها إلى أنواع من الاستغراق ومنواع من الفناء هو في الدنيا، ولكن مهما قويت تصل في النهاية أيضا إلى أن تقطع نياط قلبه فيموت، الموت الحسي مع الموت الذي معه. قالوا هؤلاء أعلى الشهداء عند الله، ما هو قنبلة ولا سيف ولا حبل مشنقة قتلهم، قتله نور محبة الرحمن، أوه هذا أعلى الشهداء، هذا بنور محبة ربه مات. ولهذا يقولون في موت سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان له في العالم الأسباب سببين، سبب في الحسي تناول سم قبل سنة لكن ما كان هذا كافي، سبب معنوي وفي فيه قوة المحبة، كمد على فراق رسول الله فمات محب. يشهد لذلك ما جاء صح عن أسمى بنت عميد زوجته، زوجها بعدها كانت زوجة سيدنا جعفر بن أبي طالب، قتل في موته بعدها تزوجها سيدنا أبو بكر، تحكي في أيام في خلافته، قالت جاء في بعض الليالي دخل عندي ثم قام يصلي ثم سلم وجلس فوضع رأسه بين رجليه وشوقاه إلى رسول الله وشوقاه إلى رسول الله، يبكي حتى رثيت الحال، قمت له قل له يا خليفة رسول الله لقد صاحبته وجالسته وشهدت المشاهد معه ومات وهو عنك راضي، وسترقاه وسترقاه وتخفف عليه مما به، قضي ساعات من الليل وأكثر ليل وهو في الشوق المعتلج في صدره، ها؟ تبينت هذه المحبة لله في محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى روى البخاري عنه أنه كان يقول لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. المحبة لله كيف تبينت في المحبة من أجل الله تبارك وتعالى، وهكذا الأمر، وهكذا الأمر حتى لما وجد سيدنا الحسن، عدو سيدنا الحسن في طفولته تلك الأيام احتضنه وأخذ يرقص بيقول بأبي بأبي يتفضل بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي قال هذا يشبه حبيبي محمد صورته ما تشبه صورة والده علي ولكن تشبه أبي أبي سيدنا علي هناك شوفه يضحك يضحك وسيدنا بكر يرقص سيدنا الحسن ويقول بأبي بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي بأبي بأبي وجد عند الرجل ذهب عند الرجل محبة عند الرجل أخذته من محبة الله صار كل ما تعلق بالله بمحمد من قريب ومن بعيد ما خذ به سيدنا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهكذا الحال عند بقية الخلفاء. سيدنا عمر يجي له ولده يقول تعطي أسامة بن زيد أكثر من عطائي الموزة يدي 3000 ولده يعطي 5000 لأسامة بن زيد يقول تعطي أكثر مني. قالوا سيدنا عمر نعم لأنه أحب إلى رسول الله منك ووالده كان أحب إلى رسول الله من أبيك يعني زيد بن حارث. هذا اعترف سيدنا عمر وخضوعه وأدبه قال كان النبي يحبهم هؤلاء ولهم منزلة خاصة عنده فلهذا نزيد عليك أنت إن كان ابنه فما اعتبر بنوته ولا قربه منه اعتبر القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا كله نعرف المعاني. يقول ما أنا صادق في الهواء إذا لم أمت أسن. لم أقضي حق هواء ما قمت بحق الهواء ما وفيت بحق الهواء إن كنت الذي لم أقضي فيه أسن يعني لم أمت فيه أسن. فجاء عندكم هذا الجناش لم أقضي وأقضي معنى أفي لم أقضي حق هواك يعني لم أفي بحق هواك والثانية ثم أقضي يعني أموت فمنهم من قضى نحبه لم أقضي فيه أسن يعني إذا لم أمت حزنا من المحبة والشوق إليك فما أنا وفي ولا أنا صادق في محبتك لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسن. ومثلي من أكرم بعد المحبة من يفي عيب عليه بعد أن يعرفك ينقص ويقصر عن أن يموت فيك ما يليق بمن عرفك إلا أن يذوب سببه وأن يموت فيك موتة كاملة ومثلي من يفي يعني من أنعمت عليه بهذه المعرفة وهذه المحبة من حقه أن يقوم بالوفاء على وجهه فيموت شوقا ومحبة ويقول لك وأنا قدراتي محصورة ما لي سوى روحي وروحي لك قدمتها إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي يعني المحبة ما لها حد تقف عنده فمهما بذلت وأعطيت مالك وروحك وجسدك وأهلك وما عندك للمحبوب والمحبوب يستحق فليس هذا بإسراف هذا شيء يسير. لو كان عندك روح ثانية بذلها ثالثة بذلها رابعة هاتها خامسة وكلها ليست بإسراف. ولهذا يقول الحق في بيان هذه الحقيقة قول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كثرتها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل تربصوا أنتم يعني غير صادقين مع الله تبارك وتعالى وغير موفين بحق الإيمان إن كان شيء من هذه المظاهر. وهذه اللي الناس الآن عليها في هذه الدنيا ملتفتين إليها أباكم وابنائكم وإخوانكم وزوجكم وعشيرتكم أموالك وتجارة ومساكن ترضونها قال إن كان شيء من هذا أحب مني ومن هذا الرسول وقيامكم معه بالصدق فتربصوا تهديد من فوق ما أنتم صادقين الله ما تحقق إيماننا حتى يكون الله ورسوله أحبين أهل عشيرة أموال تجارة دنيا آخرة هم أحب الله ورسوله أحب إلينا الله يرزقنا ذلك. يقول ما لي سوى روحي وبادل روحي نفسه في حب من يهواه وليس بمسرفي يقول فإذا أنا بذلت الروح وقدمت كل ما عندي في طلب رضاك فلئن رضيت بها قبلت مني هذا قبلت مني تقديم روحي وحالي ومالي لك، فلان رضيت بها فقد اسعفتني. من انت علي وتفضلت؟ يعني انت صاحب الحق، عبدك مهما عمل ما يستحق شيء، انت المتفضل والمنعم، وانت الذي وفقته للعمل، فانت صاحب الفضل الخالص المنه لله ولرسوله. هذا الحوار الذي دار بين الانصار والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين بعدما قسم الغنائم، ها قالوا المن لله ورسوله، المن لله، الفضل لله تبارك وتعالى لرسوله. يعني إذا قبلتنا يا رسول الله أنصار لك باذلين ما عندنا وفي وسعنا، مجاهدين مقاتلين معك باذلين أرواحنا وأهلنا أولادنا، فمن لك الفضل لك والإحسان لك، ما هو لنا، نحن اللي ربحنا، نحن الذين استفدنا، ما هو أنت، نحن فالفضل لك علينا. يقول لهم ما لمشيتم لو قلت وجدناك وحيد فأمناك، وجدناك طريد فنصرناك، وجدناك. قالوا لا، المن لا الرسول. قال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم آتكم مخذولين فنصركم الله بي. قالوا بلى يا رسول الله، المن لله ولرسول. قال فبرهنوا عن صدق محبتكم، لا تحزنوا على هذه الأموال التي قسمناها في المؤلفة قلوبهم وفي من نرجو إنقاذهم من النار وهدايتهم إلى الله تعالى، أحزنتم على لعاعة تألفت بها قلوب أقوام ووكلتكم لما أعلم من إيمانكم وصدقكم، ألا ترضون أن ينقلب الناس أن يرجعون بالشاء والبعير إلى ديارهم، وترجعون أنتم برسول الله، تنقلون برسول الله إلى رحالكم تحوزونه إليكم، فوالله لما تنقلبون به خير ممن ينقلبون به. بكى 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 الأنصار من شدة محبته حتى خضلت لحاهم بالدموع، وانتهى المجلس يقول لهم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ولئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي، يعني إذا ما ارتضيت مني، ما قبلت مني هذا البذل وهذا المحبة وهذا العطاء، وإلي يا خيبة المسعى خاب مسعاي إذا لم ترضى مني بهذا، فالفضل لك أول وآخر، اقبلني واقبل موتي فيك وبدلي لروحي وما أملك من أجلك، لأني أنا وروحي ملكك، وإن قبلت وأعطيتني رضوانك وقربك فما أعطيتني هو الشرف الأفخر، وماذا تساوي روحي عند ذلك؟ يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. وبعد ذلك يقول حقائق هذه المحبة ما يمكن التعبير عنها، ومهما ظهر من أثارها فحقائقها خفية. يقول إيه؟ أخفيت حبكم فأخفاني أسى، بل أخفيت سترته فأخفاني، سترني عن الوجود وما أهل الوجود أسى تولعا وحزنا واشتياقا، حتى ما عدت ألتفت إلى الوجود ولا يعرفني هذا الوجود، اختفيت لما خفيت هواكم. يعني سر أنك الباطن، لما تولعت بك صرت أنا باطن بين العباد، لا الأكوان تعرفني وتعرف حقيقتي ولا أنا ملتفت إليها. سبحان الله، أخفيت حبكم فأخفاني أسن، حتى لعمري بالقسم، هذا بالعمري أي لعمري، قسمي أقسم بالعمر، العمري كت عنه أختفي، كنت أنا نفسي أختفي عن هذا الحب الذي نازلني. ولهذا يقولون إن سريرة الصادق مع الله لا يطلع عليها إلا الله، حتى هو نفسه لا يطلع على حقيقته بينه وبين الله جل جلاله. يقول لو وجد وكتمته عني، الأخفيت حقائق فالمحبة عني نفسي، عن ذاتي نفسها، يعني يترجم عن شؤون في عمق أسرار الذوق والوجد والمحبة ما يمكن التعبير عنها. قال وخفيت هذا الوجد حتى عني، عن نفسي أنا، وكتمته عني، فلو أبديته مهما حاولت إظهاره وإبرازه لو وجدته أخفى من اللطف الخفي، غاية الأمر يشوفون دمع، يشوفون قلب، يشوفون حركة وتمايل، ولكن وين الذي في القلب وفوق هذا وأعظم من هذا، وجدته أخفى من اللطف الخفي، لا إله إلا الله. يقول لا غروة إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذرة فيه. لا عجب في ذلك ولا إن شحت بغمض جفونها عيني. يعني مع ديان النوم شحت بخلت بغمض جفونها. بخلت العين أن تغمض. في هذا المعنى كان يقول في لهجتنا الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس قال الفتى العيدروس يحب خير الأنام مزق فؤادي وقلبي والحشا والعظام كلفني يتعب وأسهر والخلايق نيام كل من عشق للنبي إذا رقدوا الخلق قام من حب صفوة مضر يحرم عليه المنام. لا غروة إن شحت بغمض جفونها عيني. عيني شحت ومن عاد نام إلا نادر وقليل ما جينا النوم ولا ومحبة. لا غروة إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت جادت وكمت بالدموع الذر فيها كثيرة السيلان والخروج والانطلاق. تذرف دموع دموع بالغمض شحت بالدموع سحت. في هذا الجناس الغير التام. هذا جناس تام هذا جناس غير تام. شحت سحت. وذا بمعنى وذا بمعنى ثاني. إن لا غروة إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر فيه. غلب الهوى تمكن مني فأطأت أمر صبابتي ما لويت على شيء من المظاهر ولا الجهات ولا الدنيا ولا الشهوات ولا الأرض ولا السماء ولا الآخرة. ما شيء قطعني عنك أصلا. غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي. الجاهل الذي ما يعرف الحقيقة والنفس الأمر عصيتهم كلهم أن يعنفون يقولون تكلف نفسك وتعب نفسك وتروح من فينا. وهكذا كان يقولون بعض الناس من حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يقولوا له تتعب نفسك بالقيام الكثير خفف. سكت منهم ويمشي. حصل ناس عندهم زواج عندهم شرح وقف قال ايش يعملون؟ قالوا يشترحون عندهم زواج. قال قيام ولا قاعدين؟ قالوا قيام. كم يجلسون؟ قالوا كم يبقون قيام؟ ما لما قريب الفجر اخر الليل. قال ما يتعبون؟ قالوا بهم فرح لهم عاد خلهم يحسون بالتعب. قال حسبكم الله ولا فرحوا بزواجهم ولا عاد حسوا بالتعب وقيمتوا الليل. وانا تلومون على محبة ربي يقوم تقولوا لي بأتعب؟ هم اللي بيتعبوا مش انا اللي بتعب. هم حاجة ان يتعبوا ان اذا دخل القلب المحبة منين التعب؟ ها الله. فصاروا تحملوا المشاق في محبة الله تبارك وتعالى وفيكم ذقتوا طعم المر حالي. يقول أراني في هواكم ما أبالي وما مليت من سهر الليالي عذابكم الأليم أراه عذبان وفيكم ذقت طعم المر حالي. يقول فإن ترضونني عبدا فإني قد فإن ترضونني في الحب عبدا فإني قد رضيت بكم موالي. رضيت ما رضيتم لو قطعتم يد اليمنى مددت لكم شمالي. تعرف منهم اللي يحبون وكيف حقة المحبة. والله يرزقنا منها نصيب. يلا بذرة من محبة الله نفنى بها عن كل ما سوى الله جل جلاله. فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي. الذي يعنفنا والذي استكثر عليه هذا الأمر عصيته وخالفته فيه. لماذا؟ لأنه ما عرف الحقيقة. ولو هو ذاق شيء من اللي ذقته ما بيعنف. ولهذا يقول دع عنك تعنيف اصبر لا تعنف الحين وذوق طعم الهوى. تعال كي ذوق شوية وذوق طعم. فإذا عشقته تعال بنشوفك بعدين بتأنف. فلما بتأنف بتقول قليل اللي عملت ويسير الذي بذلت وبذل أكثر. بعد ما تذوق لكن قبل ما تذوق قاعد تعنف تعنف عليه. ما أنت داري إيش عند الرجال. لو عرفت ما عند الإنسان هذا ذوق وذوق طعم الهوى فإذا عشقته فبعد ذلك عنف. تعال بنتفهم نحن وياك بعد ما تذوق أول قبل ما يجيك هذا الذوق ما تعرف. وهكذا غضب بعض الناس. كان في قرية فيها الحيوانات وأثارها والبيئة ملوثة. فجالوا بعض الناس يقول له اسمها الجو حق البلد حقكم هذا ملون، ما قال تتكلم على بلدنا فعلك تركك جنب يضربه. فواحد من الناس العقال حكى شكاله قصة، قال قلت له كذا قام يزعل عليه ويضربنا، قال انك انت ما عندك ذوق، لو خليته هو يشم الهواء الطيب وبعدين هو بيعرف هواء البقغرية حقه كيف هو. شوف انا الان بروح لعنده ولا بكلم بشوف اخي جاي لعنده واخذ بخاطره وقال نمشي نحن وياك مشوار، خذ راح بولعد بساتين وازهار والروائح طيبة، قعد هناك مدة ويا بعدين رجع، رجع ويا القرية. لما رجعوا القرية شل يده وحطها فيها فنفه، قال أوه حقنا هذا البلدة روائح فيها ما هي سوى. قال شوف أنا ما كلمته، قال لكن خليته يشم، يوم شم الهواء الطيب النقي الحين عرف إيش هذا هنا، عرف هو بنفسه ما عاد ما عاد ما عاد يحتاج حد يفهمه، هو بنفسه فهم. قال لأنه ذاق، لكن الذي ما ذاق هذا يبقى محله في الوسخ ويقول لك إيش عندي أنا طيب ممتاز. وخذ الغافلين بأصناف غفلاتهم، قل إيش عندنا الحمد لله نعرف كل شيء ما عندنا، ولا نحن مقصرين في الدين، بندخل قدامكم الجنة جراء بس كذا وكلام طيب. لا ذاق ولا بخلوه يذوق، هو ذاق يقول استغفر الله ويرجع واحد تاني ولا. وهكذا صفوان هذا في 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 حنين شل النبي منه بعض أدرع وبعض سلاح عارية مشان يقاتلوا ويردوا له، قال له عصب، قال لا عارية مضمونة أذنه، قال لا بس أعطاها. في أثناء المعركة عدو كان متشكك ما عنده إيمان، بدأ الإيمان يدخل قلبه، وبعد انتهاء المعركة ورأى النبي ما قسم وأعطى رجع ثاني، فقدت بعض الأدرع، قال النبي يا صفوان فقد من أدرعك كذا نغرمها الآن لكن أعطيك ثمنها. لا 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 يا رسول الله أنا غير ذاك صفوان الأول، أنا كنت ثاني الآن ثاني، خذ ما تشتهي منها الآن، أنا ما عاد أطالبك منها بشيء. لما دخل الإيمان في قلبه تحول واحد ثاني. وهكذا هكذا. وقد سمعتم قول سيدنا أبو بكر للنبي لما قال ماذا تركت لأهلك وولدك في عام تبوك، قال تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. إذن فعند مرور مثل هذا الكلام علينا يجب أن نتصل بحقيقة من حقائق هذا الإيمان وهذه المحبة، ندخل بها في الأحبة ولا تفوتنا الفرصة. وفي في في أيام في أيام الشباب هذه اللي أنتم فيها، ما أعجب من أن يقوم برهان المحبة منكم للرب، فتستعصون على كل قوى الشباب فيما ينحرف بكم عن محبة هذا الإله وعن تعظيم هذا الإله. ومن هنا يروى في بعض الأحاديث أن الحق يقول أيها الشاب الناشك التارك شهوته من أجلي، يعني تحبني محبة تغلبت بها على أهوائك شهواتك، أنت عندي كبعض ملائكتي، يرتفع قدره عند الله. في المرحلة اللي أنتم فيها شؤون المحبة تكون من أعجب مراحلها، حتى إذا نال أحدكم نصيب منها ويحيا حياة طيبة، كل ما يجده من الارتقاء بعد ذلك يجد أن البذرة الذي كانت في أيام الشباب وهو على ولع بهذا الرب، رب الأرباب جل جلاله، هي الأصل في كل ما يرتقي إليه فيما بعد أو في كل ما يرتفع به. مثل ما قال النبي عن أعجب الإيمان، قالوا أعجب الإيمان، قالوا من أعجب الناس إيمانا، من أعجب الخلق من أعجب إيمانا. بعض الصحابة قالوا ملائكة رسول الله، قال ما لهم لا يؤمنون وهم يشاهدون من أمر الله والغيب، قالوا فالأنبياء، قال ما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، قالوا فنحن عن الصحابة، قال ما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم يوحي إلي وكلهم، قالوا فمن أعجب إيمانا، قال أعجب المؤمنين إيمانا قوم يتون من بعدي آمنوا بي ولا بما يرعوني، المرعوني ولا عندهم هذه البراهين والقوة التي عندكم ولكن يؤمنون، يؤمنون بمحبة، قل يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، قال يود أحدهم رؤيا لي يشوفنا ولو بروحه وماله في لحظة يروح لكن يحسن ويرهن، لكان عنده محبوب ذلك. هؤلاء قال أعجب المؤمنين إيمان عند الله تبارك وتعالى، كذلك أعجب مراحل المحبة مراحل مرحلة الشباب، حيث فيها الدوافع والنوازع والدواعي قوية منهم هناك. فإذا جاءت محبة الله وصحت هي البدرة للارتقاء في المراتب كلها، فيصير الحال مع من لم يفق إلا متأخر فرق كبير. فضل من تعبد في صباه على الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس. كم فرق بين الرسل والأنبياء وبين عامة الناس، كذلك الذين تعبدوا مسأروا. هكذا يقولون عن أخيار الناس في الوادي الميمون هذا من قبل مئات السنين، يقولون هم قوام غذو في المحبة من صغرهم، هم قوام غذو في المحبة من صغرهم، وعاشوا في مخافات وغابوا في فكرهم. قال وإن تمر في بعض أبيات الصالحين أسماء سعاد ليلى وتغزو بعض الفاظ ما دلالتها وما ضبط قراءة كلام مثل هؤلاء العارفين بالأغاني والمعاني وش يقول المحبة. نقول أن هذه الأسماء يشيرون بها إلى مقامات في المحبة والمعرفة. عندنا منظومة لأحد شيوخنا الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن عبد الله بن يحيى عليه رحمة الله، يقول في المنظومة: ولنا رجاء في وصال سعادي. من سعاد هذا الحين؟ كتب عند البيت سعاد منتهى مراتب المعرفة بالله. عرفت؟ منتهى مراتب المعرفة لا يكن عنها، استعار لها هذا الاسم. وهكذا في كلام العارفين استعارة الأسماء سعاد وليلى ولبنى وأمثالها زينب وأمثالها من الأسماء ينزلونها على مرتبة من مراتب القرب، من مراتب المحبة، من مراتب المعرفة، يشيرون إليها ويتحدثون عنها. وفي ذلك يقول الإمام الحداد عندكم وفي كلام كثير من هذه الحقائق اللي ذكرها ابن الفارض وقبله في كلام الشيخ عمر بن مخرمة في كلام الشيخ بكر بن سالم، جماعة من أئمة الوادي كلامهم في المحبة عميق، وكلامهم كما تحدث الشيخ ابن الفارض يقول أنا مشغول بليلة فينا الحداد، وعمره شاف حد اسمه ليلة في الدنيا كلها لما جاء، وأنا مشغول بليلة من أيام الصباح حقه الصغر إذا يخرج من المعلام يركع 200 ركعة في مسجد بألوي وفي مسجد مقالد، يصلي 200 ركعة ويرجع للبيت، هذا في أيام الصغر حقه، مكفوف البصر مفتوح البصير عن جميع الكون جملة. تعرف عن جميع الكون؟ يعني الإنس والجن والخلائق كلهم هذا أنا مشغول عنهم فحين إيش من ليلة دي، ما هي من الإنس ولا من الجن ولا من الكائنات، عن جميع الكون جملة. فإذا قيل من ذلك إحنا إيش معكم من أنت تحب إيش دي ليلة، قل هو الصب المولى، عنده صبابة يعني شدة عشق، الصبابة شدة العشق، هو الصب المولى، مولع يعني مولع متولع بالله تبارك وتعالى. الله قل هو الصب المولع. ايش معه؟ قال له شربتها حق المحبة ذاك، اخذته الراح، الراح. قال لما شربت روحي من كاس المحبة خلاص اخذتنا كلي، ما عاد باقي شيء مني، اخذته الراح حتى لم تبقي فيه فضلة. والراح ذا الشراب ايش لونه؟ راح أنس، راح قدس، ليست الراح المضلة. الله أكبر، راح أنس، راح قدس، طهر ونقاء، ليست الراح المضلة. فرو عني من حديثي إن تكون يا سعد أهلا، عندك أهلية، عندك ذوق، تعال تعلم، تعلم معنى المحبة، تعلم معنى الشوق. نسمات القرب هبت من ربوع العامرية، ذا أودية القرب والمحبة، من ربوع عمري أطربت روحي وقلبي حين أهدت للتحية، وسرت في الكون منها نفحات عنبرية. تروي عني من حديثي إن تكن يا سعد أهله، أين أرباب المعاني والعلوم اللدنية، أين أصحاب المثاني ولا النفوس العلوية، أنا أدعو من دعاني، هكذا حكم القضية في خصوص لا عموم، علة من بعد نهلة. أما ما يتعلق بالوجد والشوب وغيره فحسبنا أن نعترف بقصورنا وأن نستبعث من أنفسنا الشوق، ولا نخوض إلا فيما عرفنا صحته. وكان يوصي الإمام الحداد أن كل ما ذكر من التغزلات العارفين ينبغي أن ينزل على الروح ومراتب أدواقها وجدانها، وكل ما ذكر من العدو والخصم والند والمقاطع مدابر فعل النفس الأمارة وأهواءها وشوائبها، أنزلها عليها تعرف الطريق وتهتدي بعدين إلى ما قصدوه إلى ما أردوه. بذلك رزقنا الله حسن الأدب ورقانا إلى أعلى الرتب، وبارك الله فيكم وفي المدرسة والإدارة والمدرسين والمدرسين عندكم، وفي وجود أمثال هذه المعاني وسط المنهج. الله يبني بها مباني في القلوب والأرواح تتعلق بسر المتاني والاتصال بالحق ورسوله المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم. ووقانا الله وإياكم الأسوى وأصلحنا السر والنجوى وتولانا بما هو أهل ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. نور الله قلوبكم، كرمنا الله بحقيقة من حقائق محبة، لا حرمنا الله هذا الخير. في رجب كثير ناس ما كان عندهم شيء يعطيهم الله من هذا الشيء، فالله يكرمنا وإياكم في هذا الشهر الكريم المبارك حتى نتهيأ لشعبان وتهيأ لرمضان في ارتقاء مراتب المعرفان والتدان والمحبة للرحمن. اللهم آمين. لا، اللهم نسك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك حب من حبه ينفعني عندك. شوف بعض الأشياء وبعض الناس حبهم ينفعك عند الله لأنه من حب الله تعالى، وبعض الناس حبهم يقطعك عن الله ويبعدك من الله، وبعض الأشياء كذلك. وذا سيد المحبين والمحبوبين يقول في دعاء: وأسألك حب من حبه ينفعني عنده. اللهم صل عليه وعلى آله، جعلنا الله وياكم متحابين فيه مجتمعين على مرضيه صادقين في الإقبال عليه بأسمائك وصفاتك وذاتك. انظر إلينا وإليهم نظرة من عندك، لا تحرم بها قلبا منهم ذوق حقيقة محبتك، أسعدنا وإياهم بذلك كما أنت أهله يا ملك الممالك. وإنما أحبك المحبون بما تجليت عليهم وبما تفضلت عليهم، فنسألك بتفضلك لمحبوبك أن لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا، وأن لا تجعل شيئا من صفاتنا ولا من ذنوبنا ولا سيئاتنا قاطعة لنا ولا مانعة لنا عن محبتك، حتى تجعل سيئتنا سيئة من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، تدخل بنا مداخل أهل المحبة الصادقة ظاهرا وباطنا، يا خير مجيب وأكرم مستجيب، والحمد لله رب العالمين.